الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 17 بعد 300 من سنن أبي داود، وهو 17 من كتاب اللباس. قال رحمه الله: باب في جلود النمور والسباع. النمور نوع من السباع، إلا أنه أكثر جريا من الأسد، وهو منقط الجلد نقط سود وبيض، وهو شبيه بالأسد، ويخالفه أن رائحة فمه طيبة والأسد رائحة فمه كريهة. فيه البخر، مصاب بالبخر. قال رحمه الله: السند المتصل، حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن أبي المعتمر عن ابن السيرين عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب الخز ولا النمار. الخز معروف ما يصنع ربما من الحرير ونحو ذلك، والنمار ما يكون من الجلود النمور. قال: في النهاية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار، وفي رواية النمور أي جلود النمور، وهي السباع المعروفة، واحدها نمر. إنما نهى عن استعماله لما فيها من الزينة والخيلاء، ولأنه زي العاجم، أو لأن شعره لا يقبل الدباغ عند أحد الأئمة إذا كان غير ذكي، في نسخة ذكي. ولعل أكثر ما كانوا يأخذون جلود النمور إذا ماتت، لأن اصطيادها عسير. قال رحمه الله: قال: وكان معاوية لا يتهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي صادق، إنما يطعن فيه الرافضة من إليهم. قال: السند المتصل، حدثنا محمد بن بشار قال: أخبرنا أبو داود قال: أخبرنا عمران عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. الحديث الصحيح: لا تصحب رفقة فيها كلب ولا تصاوير. وهذا الحديث ضعيف من طريق عمران بن داور. قال رحمه الله: بسنة المتصل، حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي قال: أخبرنا بقية. حديث بقية ليست بنقية، لا سيما إذا عنعن، فإن عنعنته من تدليس التسوية، هو أسوأ أنواع التدليس. عن بحير عن خالد بن معدان قال: وفد المقدام بن معدي كرب وعمر بن الأسود ورجل من بني أسد من أهل قنسرين إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فقال معاوية للمقدام: وعلمت أن الحسن بن علي رضي الله عنه توفي، فرجع المقدام فقال له: فلان رجل أتعدها؟ وفي نسخة: تراها مصيبة؟ فقال له: ولما لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره؟ فقال: هذا مني وحسين من علي. فقال الأسدي: جمرة أطفاها الله، أي طلبا لرضا معاوية وتقربا إليه. فقال المقدام: أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمعك ما تكره. ثم قال: يا معاوية، إن أنا صدقت فصدقني، وإن أنا كذبت فكذبني. قال: أفعل. قال: فأنشدك بالله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب؟ قال: نعم. قال: فأنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قال: نعم. قال: فأنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. قال: فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية. فقال معاوية رضي الله عنه: قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام. قال خالد: فأمر له معاوية بما لم يأمر لصاحبيه، وفرض لابنه في المائتين وفي نسخ المائين، ففرقها المقدام في أصحابه قال: ولم يعطي الأسدي أحدا شيئا مما أخذ. فبلغ ذلك معاوية فقال: أما المقدام فرجل كريم بسط يده، وأما الأسدي فرجل حسن الإمساك لشيئه. خرجه أحمد. الحديث ضعيف كما ترى. مثل هذه الأحاديث يذكرها الهاشمي في كتابه جواهر الأدب، قالت امرأة لمعاوية، قال رجل لمعاوية: وهات يا معاوية. كل واحد يتطاول على معاوية. نعم، معاوية رضي الله عنه كان حليما، لكن كثير منها لا يصح هذه القصص. معاوية كغيره من أحد المسلمين، لكنه صحابي جليل، وقد لقي الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونرجو له من الله الخير العظيم. فهناك حديث مثل حديث: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب، يحسنه بعض أهل العلم. وأما ما ذهب إليه بعضهم من أن الحسن سمته زوجته بأمر من معاوية رضي الله عنه، فقول: لا دليل عليه إلا التكهنات والتخرصات. ونسأل الله أن يرضى عن جميع الصحابة، وأن يرحمهم، ويتجاوز عن جميع المسلمين. المهم، إن وجدت عذرا لما اتهم به أحد من الصحابة كضعف الحديث أو نكارة المتن أو نحو ذلك، فهو رد ودفاع عنهم. فإن لم تجد عذرا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. فكف لسانك وقلمك عن الطعن فيهم، بل كن كما قال الله عز وجل: الذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. السند المتصل: حدثنا مسدد بن مسرهد أن إسماعيل ابن إبراهيم ويحيى بن سعيد حدثاهم المعنى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها عن جلود السباع. خرجه الترمذي والنسائي وأحمد الدارمي. قد استدل به على أن جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها، وقد اختلف في حكمة النهي، فقال البيهقي: يحتمل أن النهي وقع لما يبقى عليه من الشعر لأن الدباغ لا يؤثر فيه. وقال غيره: يحتمل أن النهي عما لم يدبغ منها لأجل النجاسة، وأن النهي لأجل أنها مركوب أهل السرف والخيلاء. قال الشوكاني: ما محصله إن الاستدلال بحديث النهي عن جلود السباع وما في معناه على أن الدباغ لا يطهر جلود السباع، بناء على أنه مخصص للأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم، غير ظاهر، لأن غاية ما فيه مجرد النهي عن الانتفاع بها، ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة، كما لا ملازمة بين النهي عن الذهب والحرير ونجاستهما انتهى. ومع ذلك هذا الحديث قد روي مرسلا وهو أصح. قال رحمه الله: باب في الانتعال وفي نسخة النعال. قال: السند المتصل: حدثنا محمد بن الصباح البزار البزاز قال: أخبرنا ابن أبي الزناد عبد الرحمن فيه ضعف عن موسى بن عقبة إمام في السيرة عن أبي الزبير عن جابر عن أنة أبي الزبير إن لم يصرح تضر الحديث. قال رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: أكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعال. أخرجه مسلم وهو عند أحمد. أي ما دام الرجل لابس النعل يكون كالراكب. قال النووي رحمه الله: معناها أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه وقلة تعبه وسلامة رجله، وما يلقى في الطريق من خشونة وشوك وأذى، في استحباب الاستظهار في السفر بالنعال وغيرها مما يحتاج إليه المسافر. قال في السند المتصل: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبلان، أخرجه البخاري وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. هو الزمام، وهو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين أصابع الرجل، والمعنى أنه كان لنعله زمامان يجعلان بين أصابع الرجلين، والمراد بالإصبعين الوسطى التي تليها. وقال الجزري: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيران، يضع إحداهما بين إبهام رجله والتي تليها، ويضع الأخرى بين الوسطى والتي تليها، ومجمع السيرين إلى السير الذي على وجه قدمه صلى الله عليه وسلم هو الشراك. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى قال أنبأنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما، خرجه الترمذي وابن ماجه، الحديث ثابت بشواهده. وذلك إذا كان يلبس النعال التي تحتاج إلى حسن إدخال، فربما وقع على ظهره أو ربما وقع على وجهه. أما إذا كانت من هذه النعال التي يسهل لبسها وهو قائم فلا حرج. لكن بعض الجزمات تسمى الآن جزمات أو ما يسمى بالخفاف، ربما إذا لبستها وأنت قائم تؤدي إلى وقوعك على وجهك أو على ظهرك. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلمة والقعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة لينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. اتفق عليه، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد ومالك الموطأ. وهذا النهي للكراهة وليس للتحريم، لأنه أصلا إنما يلبس النعل ليقي رجله، فإذا كانت إحداهما مكشوفة لا تتعرض للشوك، تتعرض لغير ذلك. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي. وفي نسخة: يمشي في نعل واحد، وفي نسخة: واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد، ولا يأكل بشماله، أخرجه مسلم وهو عند النسائي وابن ماجه وأحمد. قال الطيبي: ومعنى حتى أن له لا يمشي في نعل واحدة إذا قطع شسع نعله الأخرى حتى يصلح شسعه فيمشي بالنعلين. انتهى. قال الحافظ: ما محصله إن الحديث لا مفهوم له حتى يدل على الإذن في غير هذه الصورة، وإنما هو تصوير خرج مخرج الغالب، ويمكن أن يكون من مفهوم الموافقة وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنه إذا منع من الاحتياج فمع عدم الاحتياج أولى، وهو دل على ضعف ما أخرجه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ربما انقطع شسع نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمشي في النعل الواحدة حتى يصلحها، وقد رجح البخاري وغير واحد وقفه على عائشة. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا صفوان بن عيسى قال أخبرنا عبد الله بن هارون عن زياد بن سعد عن أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه. ابن نهيك مجهول. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمين أولاهما تنعل وآخرهما تنزع. اتفق عليه، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد ومالك. وهذا لإكرام اليمين، يبدأ بها وينتهى بها. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله ونعله. قال مسلم وسواكه ولم يذكر في شأنه كله. قال أبو داود رواه عن شعبة معاذ ولم يذكر سواكه متفق عليه وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد. هو ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في جميع الشأن في اللباس والتنعل والأكل والشرب والدخول والخروج لكرامة اليمين. قال النووي هذه قاعدة مستمرة في الشرع وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر ونطف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناها يستحب التيمم فيه. وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخوف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها والله أعلم انتهى. أما السواك اختلفوا فمن ذهب إلى أنه تطهر قال باليمين ومن ذهب إلى أنه إزالة أذى قال باليسار وممن ذهب إلى أنه إزالة أذى منعه حتى داخل المسجد قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذه اللفظة فيها كلام وإنما الثابتة عند كل وضوء فيتسوك وهو في مكان الوضوء. وأيضا على صحة عند كل صلاة قالوا محمولة على كل وضوء والله أعلم. قال رحمه الله حدثني ابن السند المتصل حدثنا النفيلي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمنكم. وفي نسخة بميامنكم أخرجه ابن ماجه وأحمد وهذا لفظ عام. قال باب في الفرش. الفرش من اللبس. قال أنس على فراش لنا قد اسود من طول ما لبس فلهذا لا يجوز للإنسان أن يجلس على الحرير لأنه لبس للحرير. قال في السند المتصل حدثنا يزيد بن خالد الهمداني الرملي قال أخبرنا ابن وهب عن أبي هاني عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرش فقال فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان خرجه مسلم وهو عند النسائي وأحمد. قال النووي معناها أن ما زاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهاة والالتهاب زينة الدنيا وما كان بهذه الصفة ما هو مذموم وكل مذموم يضاف إلى الشيطان لأنه يرتضيه ويحسن وقيل إنه على ظاهره وأنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مبيت ومقيل. لا يمنع الاحتجاج بالظاهر أحسن لا سيما إذا كان مفروشا وموضوعا ربما يتخذه الشيطان موطئا لكن على الإنسان إذا كان لا يحتاجه لضيف أو لمن ينام عليه أن يرفعه في الجدر يسمي الله عليه ونحو ذلك. قال في السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا وكيع حا وأخبرنا عبد الله بن الجراح عن وكيع عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فرأيته متكئا على وسادة زاد بن الجراح على يساره أخرجه الترمذي وهو عند أحمد. قال أبو داود رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل أيضا على يساره عند المخزنين ما يصلح الاتكاء على اليسار والسنة أن الاتكاء عليها كما ترى ومع ذلك أن اتكاء على اليسار أو على اليمين كلاهما جاز. قال المزي في الأطراف حديث إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيع عن سماك عن جابر بن سمرة قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فرأيته متكئا على وسادة. أخرجه أبو داود في اللباس عن أحمد بن حنبل وعبد الله بن الجراح. وأخرجه الترمذي في الاستئذان عن يوسف بن عيسى ثلاثتهم عن وكيع عن عباس بن محمد الدوري عن إسحاق بن منصور كلاهما عن إسرائيل به وفي حديث إسحاق على يساره. وقال الترمذي هكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع ولا نعلم أحدا ذكر فيه عن يساره إلا ما روى إسحاق بن منصور عن إسرائيل انتهى. كأنه يرى الشذوذ. قال أبو السند المتصل حدثنا هناد بن السريع عن وكيع عن إسحاق بن سعيد بن عمرو القرشي عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رفقة من أهل اليمن رحالهم الأدم فقال من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء، يعني يأخذون لهم الجلود يجلسون عليها ويتكون عليها وأيضا يمشون مجتمعين. طبيعة اليمنيين أنهم كما يقال أصحاب اجتماع، اجتماعيون، يعني تجد يركب السيارة ما ينزل له قد صاحب مع الذين داخل السيارة، يركب الطائرة ما ينزل له قد مع أصحاب، يدخل المطعم ما يخرج له قد مع أصحاب. بعض الناس ما يقبل هذا، ما يحب أن تسأله أن تتعرف عليه كيف حالك، ما يحب هذا. أما اليمني يدخل الغريب تفضل يا أخي تقدم معنا رجاء خل بيننا عيش وملح، من هذا الكلام الطيب ما ضرهم، الابتسامة في وجه الأخ صدقة. وأيضا هذا يدخل لأنس، لما تركب في سيارة وأنت مستوحش منهم وهم مستوحشون منك طول الطريق وأنت خايف، ربما تنزل وأنت خايف تطلع وأنت خايف، لكن لما تجد هذا يبتسم لك وهذا يبتسم لك وهذا ربما يقدرب لك عصير وهذا يقول لك خلاص جلس نصطبح سواء، ما شاء الله ما تشعر بالأنس وربما تكون مصاحبة مستمرة. قال ابن سند المتصل حدثنا ابن السرح قال أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذتم أنماطا؟ قلت وأن لنا الأنماط يا رسول الله، فقال أما إنها ستكون لكم أنماط. اتفق عليه. وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد. الأنماط ما تكون في عرض البيوت في الجدران، وجابر في ذاك الأيام وحاله ضعيف، أما بعد ذلك توسعوا، وقيل بأنها ما يوضع على ظاهر الفرش مثل الخمائل مثل الشراشف مثل الملايات ونحو ذلك. انظروا الآن الستائر، بعض البيوت الستائر تغطي الجدار كامل، الناس توسعوا في هذا الباب. قال رحمه الله السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن منيع قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن منيع الذي وفي نسخة التي أنام عليها وفي نسخة عليه بالليل ثم اتفق من آدم حشو هليف يعني من جلد حشو هليف ليف النخل من أجل أن ترتفع قليلا. أخرجه مسلم وعند الترمذي. وبعضهم يضع فيها صوف، بعضهم يضع فيها كراتين، بعضهم يضع فيها قماش قديم، تفنن بعضهم يخدع وبعضهم يعمل لنفسه. أما الذي يعمل لنفسه لا حرج، لكن الذي يخدع لا يجوز أن تطلب منه عطب يعطيك كراتين. بل أصبحوا حتى الأبواب الآن فيها أبواب كراتين، انتبهوا، ربما تفصل باب لبيتك وإلا به كرتون، دولاب كرتون، سرير كرتون، ماسات كراتين. صح أنها ربما تكون جميلة، لكن إذا تعرضت لشيء من البلل أو كذا تنتهي، لا سيما الذين ينتقلوا من بيت إلى بيت أصحاب الإجارات ما يصلح معهم الكراتين، لا تشتري لك غرفة نوم كرتون، تنتقل من بيت إلى بيت انتهت الغرفة، مع أنها ربما 500,000 أو 600,000 يمني. قال رحمه الله: السند المتصل حدثنا أبو توبة قال حدثنا سليمان عن ابن حيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان ضجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشو هليف. أخرجه البخاري وعند الترمذي وابن ماجه وأحمد. ضجعة أي الأسادة التي ينام عليها. وفي السند المتصل قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان فراشها حيال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. خرجه ابن ماجه. أي بجانب مصلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصلي في بيتها. قال: باب في اتخاذ الستور، أي بجواز ذلك. قال: أبو سند متصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن نمير قال أخبرنا فضيل بن غزوان عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتى فاطمة فوجد على بابها سترا فلم يدخل، فقال وقال وقلما كان يدخل إلا بدأ بها، فجاء علي فرآها مهتمة فقال: ما لك؟ قالت: يا النبي صلى الله عليه وسلم إلي فلم يدخل. فأتاه علي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها. قال: وما أنا والدنيا، وما أنا والرقم. فذهب إلى فاطمة وأخبرها، وفي نسخة فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني. وفي نسخة: ما يأمرني به. قال: قل لها فلترسل به إلى بني فلان. خرجه أحمد. يعني نهاها عن اتخاذ الستور وما يسمى أيضا بما يوضع على عرض الجدران، وهذا النهي للكراهة ليس على التحريم، فإن الله عز وجل قد أباح لنا ما كان من شأن الدنيا من الحلال الطيب. قال: السند المتصل حدثنا واصل بن عبد الأعلى الأسدي قال أخبرنا ابن فضيل عن أبيه بهذا الحديث قال: وكان سترا موشيا، وفي نسخة موشى، أخرجه البخاري، أي مزين منقش. قال رحمه الله: باب في الصلب في الثوب. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا عمران بن حطان، كان سنيا ثم صار خارجيا بسبب تأثير زوجته عليه، فلا تقل أتزوج حزبية وإن شاء الله تهتدي على يدي، ولا تزوج موليتك على حزبي وتقول إن شاء الله يهتدي على يديها. هذا أراد أن يتزوج ابنة عمه من أجل أن تهتدي إلى السنة لأنها كانت خارجية، ما هي إلا أيام. وإذا به يقول في عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند ذي العرش ميزانا. يعني غلو مفرط. والله لو كان قتل كافر ربما ما قال في هذا البيت أوفى البرية. هناك أنبياء، هناك رسل، هناك صديقون، هناك شهداء، لكن لعظيم فساد رأي الخوارج يمدحون قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه صليب إلا قضبه. خرجه البخاري وأحمد. الآن التصاليب في الملابس، كثير من الناس يلبسون ما يسمى بالشميز، هذا القميص مصلب، وربما بعض العمائم مصلبة، مشكلة. والكفار يهتمون بالصلبان جدا يا أخوة. لو تنظر إلى العلم الأمريكي، إلى العلم البريطاني، إلى العلم الدنماركي، إلى العلم الألماني، إلى كثير من أعلام أوروبا والدول النصرانية تحتوي على الصلبان، سواء الصليب المعقوف أو غير ذلك من الصلبان. فمثل هذه الصلبان لا يجوز أن تلبس. الصليب إله النصارى، ومعبود النصارى، فأي شيء فيه شعار للطواغيت لا تلبسه، سواء ذلك الرمز الذي قال له نايك، وهكذا القلب مع السهم، وهكذا ما يسمى باب نيول أو نحو ذلك، ذاك الذي يخرج معه قبعة، وهكذا الدببة التي هي رمز لعيد الحب. فكل هذه الرموز التي هي لآلهة إغريقية أو لآلهة نصرانية أو لآلهة يهودية، أو كذلك حتى شعارات البوذيين والهندوسيين، وحتى شعارات المبتدع الضالين كالصوفيين والرافضيين والباطنيين ومن إليهم، تجتنب هذه الشعارات المزرية. قال رحمه الله: باب في الصور وفي الحديث أيضا إزالة المنكر. قال رحمه الله: سنة المتصل حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. عبد الله بن نجي فيه كلام وأبوه ضعيف، والحديث أخرجه النسائي بن ماجة وأحمد الدارمي. أما لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة فثابت في الصحيح وغيره ومن أحاديث عدة، أما ولا جنب فهذا لفظ منكر، هذا لفظ منكر، فالمؤمن لا ينجس، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه جاء عن حذيفة، المسلم لا ينجس. قال رحمه الله: بالسنة المتصل حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن سعيد بن يسار الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثال صورة، حتى ولو كانت صورة فوتوغرافية، صورة شمسية أو صورة فيديو، جميع الصور. فقال: انطلق بنا إلى أم أيمن إلى أم المؤمنين عائشة نسألها عن ذلك. فانطلقنا فقلنا: يا أم المؤمنين، إن أبا طلحة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، فهل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك؟ قالت: لا، ولكن سأحدثكم بما رأيته. فعلى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، وكنت أتحين قفوله، فأخذت نمطا كان لنا فسترته على العرض، يعني نوع من الألبسة التي توضع على الفرش، فوضعتها في عرض الجدار أو عرض الخيمة. فلما جاء استقبلته فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي أعزك وأكرمك، أي بالنصر والتمكين وغير ذلك. المرأة تستبشر بوجود زوجها وتفرح بدخوله وترحب به وتؤهل وتسهل، لا تستقبله بوجه عبوس وتقول ما له مغضب. قال: واحد كان كلما دخل على زوجته هو وهي في مخاصمات، ذهبت تشتكي على أخيها، قال لها: سهل، سأعطي لك علاج إن شاء الله أنه ما عاد يتكلم عليك أبدا. أعطاها جنينة ماء وقال لها: أول ما يدق في الباب اشربي في فيك ولا تندقيه إلا بعد أن يجلس ربع ساعة. فكان يدخل من الباب وهي تأخذ الماء وتفتح له. وصل أول يوم لا تكلم عليها ولا سبها ولا شيء، تعجبت على جنب. المهم استمرت أيام على هذا الحال، ثم بعد ذلك القنينة شرفت على الانتهاء، فذهبت إلى أخيها قالت: أريد علاج ثاني، هذا قد بدأ يخلص. قال: العلاج في فمك، اسكتي، إذا دخل الزوج اسكتي، يعني يدخل من وعثاء السفر، من كآبة العمل، من ضيق الحال، ويصل والزوجة قرقر فوق رأسه، أكيد أنه سيغضب وسيزعل. لكن إذا قابلته: حياك الله، كيف حالك، لعلك تعبت اليوم، أصبر إن شاء الله، بعد ما يهدأ تقول له: نشتي بيض، نشتي حليب، أنت مديت زبادي، أنت ما صلحت، أنت تحب فلان أكثر مني، ومن هذا الكلام سهل سيتقبل. لكن أول ما يدخل أكيد أنه سيغضب. فإذا انظروا إلى عائشة رضي الله عنها: السلام عليك يا رسول الله، مع أن السلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القادم، لكن بادرته بالسلام استبشارا بمجيئه، فرحا بقدومه، ثناء عليه، حمدا لله، الحمد لله الذي أعزك وأكرمك. ما كل خطأ من الزوج، ما كل خطأ من الزوج، أحيانا من الزوجة هي التي تفسد على نفسها وهي التي تفسد على زوجها. أخبرني شيبة، خرجنا دعوة إلى وادي مور، قال: يا ابني إياك والشمس الشراقة والحمار السقاقة والمرأة النقاقة، ثلاثة. قال: زوجت ولدي ببنت أختي فكانت سيئة معنا إلى أبعد الحدود. يا ابني طلقها. قال: أبدا. يا بنتي اذهبي من بيتنا. قالت: أبدا. قال: وأنا أفكر كيف أتخلص منها. قال: وفي ليلة من الليالي أتيت دقات لهم الساعة 2 بعد منتصف الليل: قوموا قوموا أختي ماتت. قال: البنت تصيح. حملتها في السيارة ووصلنا على الفجر، لقانا إلا والأم تستقبل: ما أنت قلت ماتت؟ قال: ما ماتت، لكن والله ما عدت تدخلي بيت، والله ما تدخلي بيتي مرة ثانية. قال: ولدي صيح له أيام وزوجته غيرها، والآن قال ارتحت. فالشاهد أن أحيانا الخلل من عند المرأة، إذا أرادت الزوج أن يكون لطيفا معها تكون لطيفة معه، إذا أرادت أن يحسن إليها تكون محسنة إليه، إذا أرادت أن يكون محبا لها تكون محبة له. الجزاء من جنس العمل، والكلمة الطيبة تبرد القلب القاسي، والكلمة القبيحة تقسي القلب اللين. فأنا بعض الليالي أشد على الزوجات، وبعض الليالي أشد على الأزواج، كل واحد يعرف واجب نفسه تجاه الآخر. فنظر إلى البيت وراء النمط فلم يرد علي شيئا، ورأيت الكراهية في وجهه، فأتى النمط حتى هتكه، ثم قال: إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن. قالت: فقطعته وجعلته سادتين وحشوته مليفا، فلم ينكر ذلك علي. خرجه مسلم وهو عند البخاري أيضا، وأخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد. الآن أتلك قطع عليها ستارة فيها صورة، والله ربما تقوم عليك ثورة. أقول لكم الأخطاء موجودة من الرجال ومن النساء، فالواجب علينا أن نتخلق بالأخلاق الشرعية مع بعضنا البعض، أن تحسن الزوجة إلى زوجها والزوج إلى زوجته، يعدم بينهما. وسبحان الله، والله لو أن المرأة حين يسبها زوجها مغضب أو مثلا يعرض عنها تقبل إليه، أنها تسل الغضب من قلبه سلا ويرجع يتندم، وربما يلطب بها ويعتذر. لكن أنت شد وأنا شد، أنت شد وأنا شد، وأنت تحدى وأنا تحدى، والنتيجة ماذا؟ قسوة القلب، ضيقة الصدر، كثرة الخلاف، كثرة الشقاق. صلى الله السلام والعافية. الحق أن هناك يعني سوء حال بين الأزواج جميعا، الزوج لا يحسن التصرف والزوجة لا تحسن التصرف، وإلا لو أن أحدهما يغض الطرف عن خطأ الآخر أو كلاهما يغض الطرف لا صلح الحال. أخي كل واحد يخطأ، كل واحد يغضب، وأيضا إذا غضب الإنسان يفيء سريعا، ما هو خلاص هجر، قطيعة، سب، شاتم، وأسوأ من ذلك ضرب ونحو ذلك. قال رحمه الله: والسند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا جرير عن سهيل فذكر مثله بإسناد مثله. قال: قلت فقلت: يا أمة، إن هذا حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقال فيه سعيد بن يسار مولى بن النجار. وفي السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر: ثم اشتكى زيد فعدنا فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمون رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب. متفق عليه وأخرجه أحمد. صحيح أن الصور تزال جميعا، سواء كانت معلقة أو كانت مخفية، إلا لما لا بد منه للحاجة كالبطاقة والجواز ونحو ذلك من المعاملات التي يحتاجها الإنسان، والإثم على من ألزم بها. وما كان كذلك في الأموال. قال أبو السند المتصل حدثنا الحسن بن الصباح أن إسماعيل بن عبد الكريم حدثهم قال حدثني إبراهيم يعني ابن عقيل عن أبيه عن وهب بن منبه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها. خرجه أحمد. هذا دليل على تحريم الصور الفوتوغرافية، لأن أصحاب الصور الفوتوغرافية يقولون إنما حرم النبي صلى الله عليه وسلم التماثيل. وقد جاء في بعض الروايات أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ خرقة فبللها بالماء ثم دخل ومسح الصور. هذا دليل على أنها ليست بتماثيل، التماثيل ما تزول بالماء، ولو كانت منحوتة ما تزول بالماء، وإنما كانت مرسومة رسما بشيء من الألوان. قال رحمه الله السند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن الشهاب عن ابن السباق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرتني وفي نسخة حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل وفي نسخة جبريل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، ثم وقع في نفسه وفي نسخة نفسي جرو كلب تحت بساط لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه، فلما لقيه جبريل عليه السلام قال إن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه لا يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. خرجه مسلم والنسائي وأحمد. سيأتي بعد ذلك أنه يعني رخص في قال ما بالهم وبال الكلاب. قال رحمه الله أبو السند المتصل حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أنبأنا أبو إسحاق الفزاري عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد قال أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت كرام وستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، وأمر بالستر فليقطع فليجعل وفي نسخة فيجعل منه سادتين منبوذتين توطآن، وأمر بالكلب فليخرج، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا الكلب لحسن أو حسين كان تحت نضد لهم فأمر به فأخرج. خرجه الترمذي والنسائي وأحمد. قال أبو داود والنضد شيء توضع عليه الثياب شبه السرير. وهذا دليل على أن الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة. في هذه الليلة الموافق للواحد والعشرين من شعبان لعام 43 و400 ألف انتهينا من كتاب اللباس من سنن أبي داود رحمه الله، وهو آخر درس في هذه الفترة، وسيوقف إلى ما بعد السادس من شوال إن شاء الله تعالى، ويليه كتاب الترجل. إلى هنا بارك الله فيكم.